تحدثنا عن المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. وكان قد ورد إلينا سؤال في قول الشيخ أن الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقلنا أن الشيخ يتكلم هنا عن الإيمان بمعنى الإسلام كله. ثم قلنا أنه ذكر أن أركانه أي أركان الإيمان 6. قلنا أركان الإيمان بمعنى الإيمان الأعمال القلبية أركانه 6. ما العلاقة بين العبارة الأولى والعبارة الثانية؟ لأنه قد ورد إلينا سؤال لأن الشيخ كان يقصد كذا أو كذا بالأمس، فنزيد الأمر وضوحا فنقول: إذا كان الشيخ يتكلم عن أعمال الإيمان ككل، فيذكر أن الإيمان 70 شعبة، ويذكر منها أعمال الإسلام كلها، منها الظاهر ومنها الباطن، أي الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ويتكلم بعد ذلك عن الإيمان الذي هو الأعمال القلبية، فيذكر أن أركانه 6. فنقول العلاقة بين العبارتين هي أن أعمال الظاهر من الإيمان وأعمال الباطن من الإيمان، بمعنى أن أعمال الظاهر تؤثر في الإيمان القلبي. فمعنى أن العبد يتعبد لله عز وجل ويأتي بكثير من العبادات الظاهرة، هذا يزيد من الإيمان ويقوي الإيمان. وكلما ترك العبد أعمال العبادة الظاهرة كلما قل إيمانه. ويستدل أهل العلم بأن الأعمال الظاهرة من الإيمان وتسمى إيمانا بقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي معنى الآية: وما كان الله ليضيع صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لأن الكلام هنا كان عن الصلاة. حينما قالت يهود بعد تحويل القبلة: فما بال من صلى قبل ذلك ومات قبل أن يتوجه المسلمون إلى المسجد الحرام بعدما كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى. فأخذت اليهود تشكك في ذلك، فقالوا: وما بال الذين ماتوا قبل تحويل القبلة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي لا تتشككوا أيها المسلمون، ما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس. فالكلام هنا عن الصلاة، فسماها الله عز وجل إيمانا، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فمعنى قول الشيخ 70 شعبة أي كل عمل من الأعمال ظاهرا وباطنا يسمى إيمانا، وهذا معناه أن الإسلام كله يسمى إيمانا. ولكن الشيخ توجه بالحديث عن أعمال الإيمان القلبي فذكر أركانها، لأن أعمال الإيمان منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فإذا أخذنا الأعمال الباطنة وحدها تسمى اصطلاحا إيمانا، وبالتالي تكون الأعمال الباطنة جميعها أو جميعها إيمان، ولا بد أن يقوم على أركان. وكذلك الأعمال الظاهرة إذا خلت من هذه الأركان ف فلا أثر لها ولا خير فيها ولا ثواب عليها. بمعنى لو قال أحد الناس لا إله إلا الله وهو لا يؤمن بالله، لو صلى أحد وهو لا يؤمن بالله، بمعنى أنه رأى الناس يفعلون شيئا ففعل ولا يؤمن حقيقة كالمنافق مثلا، فهل هذا تصح منه أعمال ظاهرة؟ لا تنفعه لا أعمال ظاهرة ولا أعمال باطنة. فكون الشيخ تحدث عن أن الإيمان 70 شعبة، فقلنا الكلام في أوله هو عن الإسلام ككل، الإيمان بمعنى الإسلام كله، يعني الأعمال الصالحة كلها، الشعب كلها تؤثر في الإيمان. ولكن الإيمان اصطلاحا نقتطع منه الجزء الخاص بالقلب فنسميه إيمانا، بمعنى أنه إذا اجتمع مع الإسلام في دليل واحد كان يختص بالأعمال القلبية. فهذه الأعمال القلبية لها أركان 6، فهو أتى بالعموم ثم خصص ثم ذكر أركان الخصوص بعد ذلك، هذا الذي أستقرئه من كلام الشيخ. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن الإحسان وانتهينا من الكلام عنه، وانتهى الشيخ بهذه المرتبة 3 من المراتب أو من الكلام عن المراتب 3: المرتبة الأولى الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة ومعناه الإحسان، وهو أن تحسن فعل الشيء، ويتأتى إحسانك فعل الشيء إذا كنت تعلم أن من تفعل الشيء من أجله يراقبك. فإن كنت تعلم أنه يراقبك فستحسن العمل، كما لو كنت تعمل عند صاحب عمل وصاحب عمل يقف أمامك ويرى عملك، فإنك حينئذ تحسن العمل حتى يرى صاحب العمل منك إحسانا، وحتى يكافئك بأفضل مكافأة، هكذا. ولله المثل الأعلى، فالذي يعبد الله عز وجل ويتخيل له أن الله سبحانه وتعالى أمامه كأن العبد يرى ربه عز وجل أمامه يراقبه، فإن كان هذا لا يحدث فعلا أنك ترى الله عز وجل يراقبك، فإنه لابد أن تعلم علما يقينيا دون أن ترى، تعلم أن الله تعالى يراقبك، فعلمك هذا علم يقين، فكأنك تفعل والله عز وجل أمامك يراقبك، فأنت تحسن العمل وتؤديه على أفضل وجه، وأداء العمل على أفضل وجه هو معنى الإحسان. فإحسان الشيء الإتيان به على الوجه الأحسن، على الوجه الأفضل، على الوجه الأكمل، وهذا هو الإحسان. وسبب الإحسان أنك كأنك ترى الله، أن تعبد الله كأنك ترى، فإذا كنت تعبد الله وكأنك تراه، أي وأمامك وأنت ترى أنه أمامك ويراك ويراقبك، فستأتي للعمل على أفضل وجه ممكن. والحقيقة أنك لا تراه ولكن تؤمن أن الله تعالى يراك، وحينئذ تأتي. والأصل الثاني أن تعرف دينك، وتكلمنا عن الدين بالتفصيل السابق. الإسلام الدين قسمناه إلى إسلام أعمال ظاهرة، وإلى إيمان أعمال باطنة، وإلى إحسان وهو المراقبة. هذه 3 مراتب يتحرك العباد فيها. ثم بينا هذه المصطلحات 3، وقلنا أن الإسلام والإيمان يمكن أن يكون كل منهما بمعنى الآخر، وذكرنا الحالات التي قد يكون فيها الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان، ويكون كل منهما بمعنى الدين. والشيخ يتكلم في هذه على أن الإسلام يغير الإيمان، يغير الإحسان. فالإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، والإيمان بمعنى الأعمال الباطنة والإحسان بمعنى المراقبة. بقي الأصل الثالث، والأصل الثالث كما يذكر الشيخ معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نذكر في ذلك الحديث هذا الترتيب الوارد الذي أورده الشيخ رحمه الله، هو نفس الترتيب الوارد في حديث سؤال القبر. يقول: فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فهذه التعريف الثلاثة، من ربك التي انتهينا منها، ما دينك التي انتهينا منها، ومن نبيك التي سنتحدث عنها الآن، هو ذات الترتيب الوارد في هذا الحديث. ويكون التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب إعداد الجواب لسؤال القبر، فيجب أن يعرف الناس نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبغي أن يؤمن بنبي لا يعرفه، فلا بد أن يعرفه. فذكر الشيخ تعريف النبي صلى الله عليه وسلم اسما ونسبا، فقال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. معناه أن من يؤمن بمحمد غير هذا لا يكون مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون محددا من هذا الذي تؤمن به. ربما أن يؤمن بمحمد آخر غير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وبهذا لن يكون مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمن هو الذي يؤمن بهذا الرجل، هذا النبي المسمى بهذا الاسم المنتسب إلى هذا النسب، محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم حين الوفاة، توفي وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ: وله من العمر 63 سنة. هذه 63 سنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الجزء الأول منها قبل الرسالة، قبل البعثة، قبل النبوة، وهي 40 سنة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40. فكانت الأربعون سنة الأولى قبل النبوة، ثم ثلاث وعشرون سنة في النبوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منها 13 سنة، وهذه 13 كانت في مكة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي فيها يدعو أهلها إلى التوحيد، يدعو أهلها إلى الإسلام، وآمن معه قليل من الناس في هذه الفترة 13 سنة. أداها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم 10 سنين أداها في المدينة بعدما هاجر إليها. فهذه مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 في النبوة، فهو ذكر 23 منها فترة مكة ومنها فترة المدينة. يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهنا نقف وقفة عند هذه العبارة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين نبئ وأرسل؟ النبوة شيء والرسالة شيء آخر. فكما يقول العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالأنبياء كثر ويصطفى من الأنبياء الرسل، ويصطفى من الرسل 5 أولو العزم، ويصطفى من 5 أولي العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه معنى نبئ بإقرأ، أي صار نبيا حينما نزل عليه الوحي وهو يتعبد في غار في الغار غار حراء، ونزل عليه جبريل فضمه وقال اقرأ. فكأن الشيخ يقول بهذا يكون قد نال النبوة، ولكن الرسالة لم تأتي بعد حتى أنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. معنى ذلك أن الشيخ يأخذ بالتعريف الذي يفرق بين النبي والرسول، لأن هذا التعريف يعني يفرق بين النبي والرسول بأن النبي هو من يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا أحد التعريفات للنبي والرسول. فكان الشيخ يقول أنه حينما أمر بأن يقرأ فأوحي إليه بشرع، ولكنه لم يصبح رسولا بعد حتى نزلت عليه المدثر فأمره الله عز وجل بالبلاغ، فحين أمر بالبلاغ صار رسولا. إذن يكون التعريف الذي اعتمده الشيخ هنا أن النبي كل من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا أحد التعريفات، ربما قد لا نعتمد هذا التعريف وإنما نعتمد تعريفا آخر، أن الرسول هو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو كل من بعث ليبلغ شريعة رسول سابق. فالرسل ترسل بشرائع، والأنبياء ترسل في الأمم لتبلغ شرائع رسولها. فمثلا موسى عليه السلام بعث بشريعته إلى بني إسرائيل، فموسى عليه السلام رسول، وكان معه هارون أيضا رسول، فرسالة نزلت على موسى عليه السلام وعلى هارون. ثم بعث الله عز وجل بعد موسى عليه السلام وهارون أنبياء، منهم يوشع بن نون في بني إسرائيل يسوس بني إسرائيل بشريعة موسى عليه السلام. فيوشع بن نون نبي لم يوحى إليه بشرع، إنما بعثه الله عز وجل نبيا ليقوم بشريعة موسى عليه السلام. وهذا هو التعريف الذي نعتمده، فلا نرى أنه قد نبئ بآية وأرسل بآية أخرى، لأن هذا تعريف قد لا نقول به، ولكن الشيخ يعتمد هذا التعريف، فنحن نعتمد التعريف الآخر أن الرسول هو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من بعث ليبلغ رسالة رسول سابق. هذا هو الذي نعتمده، فيكون لكننا يعني ملتزمون بهذا النص الوارد في الكتاب، ونبئ بإقرأ فإقرأ، هذا شرع يعمل به هو، فكأنه يقول أن النبي هو من يوحى إليه بشرع ليعمل به. هذا نعم وارد في تعريف بعض العلماء للنبي. وحينما أمره الله عز وجل بالبلاغ يقول صار رسولا، طبعا هذا كلام حسب ذلك التعريف. يقول وبلده مكة، نعم بلده مكة حتى ولو هاجر إلى المدينة، فالمدينة مهجره. يقول وبلده مكة، فمكة بلده صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هاجر إلى المدينة فالمدينة مهجره صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مكة بلده. يقول بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. ما هي النذارة؟ النذارة هي التخويف، النذارة معناها التخويف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لينذر، يعني يحذر ويخوف، وهذا من الأمور التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فيكون البشارة من الغايات التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، أو التكاليف التي كلف بها صلى الله عليه وسلم، وتكون النذارة من التكاليف أيضا التي كلف بها صلى الله عليه وسلم. والبشارة تختلف عن النذارة في أن البشارة معناها الأمر بفعل وترتيب الثواب عليه، فالبشارة بشارة بثواب، والنذارة نذارة بعقوبة. فهو بعث صلى الله عليه وسلم شاهدا، أي شاهدا على أعمال الناس، شاهدا لله بالتوحيد وشاهدا على أعمال الناس، ومبشرا أي آمرا بالأعمال التي يترتب عليها الثواب، فيبشر الناس بالثواب المترتب على هذه الأعمال، ونذيرا أي محذرا من أعمال بعينها، ومبينا العقوبة التي تترتب على هذا الفعل. فقوله بعثه الله بالنظارة أي بالتحذير، النظارة عن الشرك يعني التحذير من الشرك وبيان ما يترتب عليه من العقوبة. وبالدعوة إلى التوحيد، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى في الآية وداعيا إلى الله بإذنه، أي داعيا إلى توحيد الله عز وجل بأمره، فالله تعالى أمر بذلك. وبالدعوة إلى التوحيد، ثم استدل الشيخ رحمه الله على هذا بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم فأنذر الناس، حذرهم من الشرك الذي هم فيه، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فقال معنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك، يعني يحذر الناس من هذا الشرك، ويدعو إلى التوحيد، وهو في قوله وربك فكبر، أي وحد الله عز وجل وعظمه لتوحيده. يقول وثيابك فطهر، يعني ثيابك يعني أعمالك، فالله سبحانه وتعالى يسمي الأعمال ثياب، كما ورد ذلك في آيات، كما قال سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلباس التقوى يعني أعمال التقوى وسماها لباسا أي ثيابا يلبسه الناس. وثيابك فطهر يعني أعمالك طهرها من الشرك، والرجز فاهجر كل ذلك عن الشرك، ثيابك فطهر من الشرك، والرجز يعني الأصنام التي يتخذها الناس ويعبدونها أيضا اهجرها، وهذا أيضا نهي عن الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن صور الشرك كلها ينبغي أن يتخلص منها العبد، فمنها شرك الأعمال أي الشرك الذي يقع في الأعمال كالمرآة أو صرف العمل لغير الله عز وجل، وأيضا اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله، كل هذه صور من صور الشرك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتجنبها كلها. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لم يشرك بالله شيئا، ولم يقع في أعماله شيء من الشرك، ولم يتخذ الأصنام، فيكون معنى هذه الآيات أنها توجهت إلى الناس جميعا في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتوجه به إلى الناس، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك فمن المكلف؟ يكون المكلف هو الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفعلون ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من اجتناب الشرك والأوثان. فيبين أن الرجز الأصنام وأن هجرها والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها يعني تركها أولا في الأفعال، فلا يفعل ما يفعله المشركون من دعائها، من التبرك بها، من أداء الأعمال لها، الصلاة لها، وإنفاق الأموال لها، وما يفعله الناس من النذور، النذر والذبح لها، فيكون هجرها بترك كل ذلك، ليس فقط إنما والبراءة منها، فلا بد من التبرؤ كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فبدأ بالكفر بالطاغوت، فلا بد من البراءة والكفر بها، البراءة منها والكفر بها، لأنه كما يقول العلماء لا بد من التخلية قبل التحلية. فهو يخلي قلبه من هذه الأوثان ويتبرأ منها أولا، ثم بعد ذلك يملأ قلبه ويحليه بالتوحيد، ليس منها فحسب بل من أهلها أيضا. فمن يعبدها ويدعو إليها تكون البراءة منه، لأنه لابد أن يبغض الشرك وأهله كما ينبغي أن يحب الإيمان وأهله. يقول: أخذ على هذا 10 سنين. هذه كلها من القضايا الإيمانية، حتى إن المصنفين في كتب العقيدة يذكرون وجوب الإيمان بهذه الأمور. يعني حينما نتكلم عن العروج به إلى السماء فلا بد من الإيمان بها، لأنها وردت في القرآن الكريم. فمن يكفر بها يكفر بخبر في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في السنة أنه عرج به في الأحاديث الصحيحة، فلا بد من الإيمان بها. يعني هذه لم تذكر من باب السيرة فحسب، إنما ذكرت من باب الإيمان بالخبر. فلا بد لكل مؤمن أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. فلا يقول: هذا غير متصور وغير معقول وأنا لا أصدق مثل هذا، ويزعم أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يؤمن بالله عز وجل، أو أنه يؤمن بكتاب الله عز وجل. لأن العروج به إلى السماء ورد في القرآن الكريم وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خبر من الله وخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكل مؤمن يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه أن يؤمن بالعروج به إلى السماء. وكان ذلك بعد العناء 10 سنين الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل مكة إلى الله عز وجل وإلى التوحيد وإلى الإيمان. يقول: وفرضت عليه الصلوات 5، فلا بد أن نؤمن أيضا من الإيمان، أن نؤمن بأن الصلوات 5 قد فرضت في السماوات حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وهذا أيضا مما يذكره المصنفون في كتب العقيدة، فيجعلونه من قضايا الإيمان التي لا يؤمن من لم يؤمن بها. يقول: وصلى في مكة 3 سنين، لأنه قبل 10 سنين لم تفرض الصلاة، فلما فرضت في مكة بعد 10 سنين صلى 3 سنين صلاة الفريضة، لأنها فرضت عليه في مكة فصلى 3 سنين. وبعدها، أي بعد هذه السنوات الثلاث التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم، أمر بالهجرة إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من نفسه أو من تلقاء نفسه إلى المدينة، إنما أمر بالهجرة فهاجر بناء على أمر الله عز وجل. والهجرة بالإذن، فهذه الهجرة كانت بأمر الله عز وجل. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد ذلك باقي الكلام في الإيمان في الأصل الثالث، وهو معرفة أو التعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للسؤال عن كيفية الأسئلة، أسئلة الاختبار، قلنا أننا إن شاء الله عز وجل في المحاضرات الأخيرة سنضع نماذج لهذه الأسئلة والإجابة عليها، ثم هذا قبل الاختبار إن شاء الله عز وجل، حتى نتعرف على كيفية الأسئلة، وستأتي الأسئلة من هذه الأسئلة التي نضعها إن شاء الله عز وجل. يعني سنختصر المنهج إن شاء الله عز وجل في أسئلة نضعها ونبين الإجابة عليها، لكن هذا إن شاء الله بعد